أيها الأحبة الكرام، من هنا آثرت الحديث هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن حقوق الزوجين على كل طرف، حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. وقبل أن أبدأ ببيان هذه الحقوق، أحب أن أشير أيها الأحبة الكرام، معاشر الإخوة والأخوات، إلى أن هذه الحقوق هي ليست من قبيل النفل الذي يتنفل به كل طرف على الآخر، وإنما هي من قبيل الواجب الذي سيسأل عنه العبد أمام الله سبحانه وتعالى إذا فرط في هذه الحقوق. أيها الأحبة الكرام، لعلني أبدأ بحقوق الزوج ثم أعرج على حقوق الزوجة، وسأدع الوقت مناصفة بمشيئة الله تعالى. أحب أن ألفت نظر الأخت المسلمة إلى حديث عظيم، حتى تعلم المرأة المسلمة أنها لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن المرأة لن تستطيع أن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فمن هذه الحقوق، أول حق للزوجة أو للزوج على زوجته هو حق الطاعة، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فتقيم حيث يعيش وتمكنه من نفسها، فإذا امتنعت بعد ذلك عن هذا الأمر كانت ناشزة، كانت ناشزة، سقط حقها من النفقة ومن القسم إذا كان معددا عليه، من القسم إذا كان معددا عليه. ولتتأمل المرأة المسلمة أنها إذا قامت بهذا الحق فإنها تؤدي حقا عظيما وينالها على إثر ذلك أجرا عظيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها أدخلي الجنة، قيل لها أدخلي الجنة. فتأملي أيتها المرأة المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن طاعة الزوج بالصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قرن ذلك أيضا بصيام رمضان والذي هو ركن من أركان الإسلام، ثم قرن ذلك بأعظم منهي عنه بعد الشرك بالله تعالى، لأنه كان قرينا للشرك، وهو حفظ الفرج. ثم تتأمل المرأة المسلمة حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، الأنصاري عند مسلم، لاحظ أيها المرأة المسلمة هي لا تسأل عن وزارة ولا عن قيادة المرأة للسيارة، ولا تسأل بما ليس من حقها شرعا. وأنا أعتقد أيها الأحبة الكرام وأجزم جزما أن كثيرا من نسائنا إنما طالبت بغير حقها الشرعي لما ضيعت حقوقها الشرعية. وأنا أيها الأحبة الكرام قد ناقشت إحدى النساء ممن تدعو إلى قيادة المرأة للسيارة، بل هي رأس على علم في ذلك، ووجدت أن من أسباب ذلك أن عندها أخا يصورها بسنوات يقوم بضربها آناء الليل وأطراف النهار، فأدى ذلك إلى نفرتها. فقلت لها: سأذكر لك طرفا بسيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام مع زوجها. فتحدثت بحدود خمس دقائق معها حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنعرض لشيء من ذلك. فقالت لي بصريح العبارة: يا فلان. قلت: نعم. قالت: أعطني زوجا كهذا ولك أن أقر في بيتي وأن لا أطالب إلا بما هو من حق الشرع. إذن أيها الأحبة الكرام، نوقن ونؤمن ونجزم أيضا أن بعض الرجال ضيع حقوق المرأة مع الأسف الشديد، فانجلى ذلك وعاد أثره على المجتمع، وهذا ما سنتطرق له. هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل وتقول: يا رسول الله، لما قالت إنكم معاشر الرجال فضيتم علينا بالجمع والجماعة وشهود الجنائز والخروج للجهاد في سبيل الله تعالى، وإن الواحد إذا خرج منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتهم فربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم وحفظنا لكم أموالكم، فهل بقي لنا من الأجر شيء يا رسول الله؟ التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه بعدما سعد بمقالتها فقال: هل سمعتم مقالة مثل هذه؟ قالوا: ما ظننا يا رسول الله أن امرأة تقول مثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي أيها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن ذلك يعدل ذلك كله، وقليل من كن من يفعل ذلك، فلما لا تكونين من هذا القليل أخي المسلم؟ تأملي أيتها المباركة، هذا الرجل يخرج إلى الجمع والجماعة في زمهرير الشتاء وفي حر الصيف، ويخرج إلى شهود الجنائز مع ما في ذلك من الأجر العظيم، ويخرج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، ربما أنه ذهب بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهذه المرأة قارة في بيتها مطمئنة على نفسها، تستظل بظل ظليل وتأكل من عيش رغيف، ومع ذلك أجرها إذا قرت في بيتها وأطاعت زوجها في غير معصية الله تعالى يعدل ذلك كله. والله لا تفرط في هذا إلا مظلومة.